بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في حلقاتنا السابقة من مباحث الأمر وما يتعلق بها، وسننتقل اليوم إلى مباحث النهي التي تعتبر كالتتمة لمباحث الأمر. وإن الكلام على النواهي يشابه إلى حد كبير الكلام على الأوامر، ولذلك سوف نكتفي في كثير من المباحث بالإشارة إليها دون تفصيل أو بيان، بناء على أنها مرت مفصلة في مباحث الأمر. فمن ذلك تعريف النهي، فمن عرف ما ذكرناه في تعريف الأمر عرف معنى النهي هنا بدون جهد أو مشقة. فالنهي هو القول الطالب للترك بلا علو ولا استعلاء. فقولنا الطالب للترك يخرج الأمر، لأنه القول الطالب للفعل. وأما العلو والاستعلاء فقد ذكرنا معناهما وفائدتهما في شرحنا لتعريف الأمر، وقلنا إن العلو صفة في المتكلم والاستعلاء صفة في الكلام. وأما صيغة النهي التي تدل عليه فهي لا تفعل، وهي ترد لسبعة معان. أولا للتحريم، وذلك نحو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ثانيا الكراهة، وذلك نحو قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ثالثا الدعاء، وذلك نحو قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا. رابعا الإرشاد، وذلك نحو قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والفرق بينه وبين الكراهة أن المفسدة المطلوب درؤها في الإرشاد دنيوية، وفي الكراهة دينية. خامسا التقليل والاحتقار، وذلك نحو قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله فإنه كثير مهم باقي. والتقليل يكون في الكمية والمقدار، والاحتقار يكون في الكيفية والقدر. سادسا اليأس، وذلك نحو قوله تعالى لا تعتذروا اليوم، أي كونوا يائسين من العذر وقبوله، فالمراد إيقاع اليأس وتحصيله لهم لا أن ذلك حاصل. سابعا بيان العاقبة، وذلك نحو قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي عاقبة الظالمين النار وعاقبة الشهداء الحياة والجنة. ولكن هل تستعمل صيغة النهي استعمالا حقيقيا في كل هذه المعاني السبعة التي ترد لها، أم أنها تستعمل في بعضها حقيقة وفي بعضها مجازا، كما هو الحال في صيغة الأمر على ما مر معنا وعرفناه؟ اتفق العلماء على أن صيغة النهي ليست حقيقة في كل المعاني التي ذكرناها في الفقرة السابقة، والجمهور على أنها حقيقة في التحريم مجاز في غيره. وبناء عليه، إذا وردت صيغة النهي مجردة عن القرائن حملناها على التحريم، إذ هو الأصل في الإطلاق، ولا نعدل بها عن التحريم الذي هو حقيقة فيها إلا عند قيام القرينة الصارفة لها عن التحريم إلى غيره من المعاني التي ترد لها. وأما أنها حقيقة في التحريم فلقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله تعالى أمرنا بالانتهاء عما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الانتهاء واجبا، لأن الأمر كما مر معنا للوجوب، وإذا وجب الانتهاء حرم الفعل. وقد مر معنا في مباحث الأمر أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، إلا أن النهي بعد الأمر ليس كذلك، فإنه لا خلاف في إفادته التحريم، وبينا هناك وجه الفرق بين الأمر والنهي مما لا داعي لإعادته هنا. وأما من حيث دلالة النهي على الفور والتراخي أو المرة الواحدة والتكرار، فقد مر معنا في مباحث الأمر أنه لا يدل على الفور ولا التراخي، كما أنه لا يدل على المرة أو التكرار، وإنما هو لطلب الماهية، إلا أن النهي يختلف عن ذلك، فإنه يفيد الفور ويفيد التكرار ما لم يقيد بمرة أو يقيد بالتراخي. والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يراد منه إثبات المأمور به وإيجاده، وهذا يتحقق بحصول الأمر مرة واحدة في الخارج، ولا حاجة معه إلى التكرار. وأما النهي فإنه يراد منه انتفاء المأمور به، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا انتفى في جميع الأوقات، لأنه لو فعل مرة واحدة لما وجدت حقيقة النهي. وأما أنواع النهي فالنهي إما أن يرد على واحد بعينه، وإما أن يرد على أشياء متعددة. فالأول أن يرد على واحد بعينه، وهذا يقتضي تحريمه ولا كلام. والثاني أن يرد على أشياء متعددة، وهو في هذه الحالة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن ينهى عن الجمع بينها مع إباحة كل واحد منها على انفراده، وذلك كتحريم الجمع بين الأختين، وبين البنت وعمتها، وبين البنت وخالتها، فإن نكاح كل واحدة منهما مفردة جائز، وإنما المحرم الجمع بينهما. وأما القسم الثاني فهو أن ينهى عن الجميع دفعة واحدة، أي عن كل واحد بعينه، فلا يجوز فعله بحال كالمنهي عنه بعينه، وذلك كالنهي عن السرقة والزنا وشرب الخمر، فإن مقتضاه تحريم الجميع جمعا وتفريقا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا يوم أمس أن مطلق النهي المجرد عن القرائن يقتضي تحريم المنهي عنه، كما عرفنا أنه يفيد الفور ويفيد التكرار. وسنتكلم اليوم على أمر مهم في مباحث النهي، ألا وهو دلالة النهي على الفساد. وقبل الخوض في الموضوع، لابد لنا أن نعرف مسألة مهمة، وهي أن الأمر المحرم قد يجامع الصحة، وبناء على ذلك يكون الفعل حراما إلا أنه صحيح، وذلك كمن اغتصب ماء من إنسان ما ثم توضأ بهذا الماء المغصوب، فإن اغتصابه للماء حرام ووضوءه به حرام، إلا أن هذا الوضوء مع كونه حرام يعتبر صحيحا، فلو صلى بهذا الوضوء تكون صلاته صحيحة لا شيء فيها. وكذلك لو سرق سجادة للصلاة ثم صلى عليها فإن الصلاة عليها حرام، لأنه يصلي على مسروق، ولكنه لو صلى فإن صلاته تكون صحيحة تبرأ بها ذمته، ولا يقام عليه حد تارك الصلاة، لأنه صلى صلاة صحيحة بشروطها وأركانها، فلا تنافي بين الصحة والتحريم. فإذا نهى الشارع عن أمر ما، فهل يكون النهي مع دلالته على التحريم أو التنزيه؟ هل يكون دالا على فساد المنهي عنه أم لا؟ في هذه المسألة خلاف وتفصيل، ولها أحوال متعددة سنجملها على ما ذهب إليه الجمهور في حالاتها المتعددة. الحالة الأولى أن يكون المنهي عنه عبادة، فإذا كان النهي راجعا إلى العبادة دل على فسادها، سواء نهى عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها، أو نهى عنها لأمر قارنها وكان لازما لها، وذلك كصيام يوم العيد أو صلاة النفل المطلق في الأوقات المكروهة المنهي عنها لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيها، ولما في الصيام يوم العيد من الإعراض عن ضيافة الله، فإن النهي عنها يقتضي فسادها وعدم صحتها، وذلك لأن الصلاة لو صحت لوقعت مأمورا بها أمر ندب لعموم الأدلة الطالبة للعبادة، ثم الأمر بها يقتضي طلب فعلها، والنهي عنها يقتضي طلب تركها، وذلك جمع بين النقيضين، وهذا محال وليس بجائز. وأما الحالة الثانية فهي أن يكون المنهي عنه معاملة، وهذه الحالة لها أربع صور. الصورة الأولى أن يكون النهي راجعا إلى عين المعاملة ونفس العقد، وذلك كالنهي عن بيع الحصى، كأن يقول إذا رميت بهذه الحصاة فهذا مبيع منك بعشرة مثلا، على أحد التفسيرات في الحديث، فيجعلون نفس الرمي بيعا، فالبيع في هذه الحالة باطل لاختلال العقد باختلال الصيغة التي هي أحد أركانه. فالنهي في هذه الصورة يفيد الفساد. الصورة الثانية أن يكون النهي راجعا إلى أمر داخل في المعاملة وجزء العقد، وذلك كالنهي عن بيع الملاقيح، وهو بيع ما في بطون الأمهات من الأجنة، وذلك لانتفاء صفة مهمة معتبرة في البيع الذي هو ركن من أركان البيع داخل في ماهيته، وهذه الصفة هي كونه مرئيا مقدورا على تسليمه عند العقد. والنهي في هذه الصورة أيضا يدل على الفساد لفساد ركن البيع. الصورة الثالثة أن يكون النهي لأمر خارج عن العقد إلا أنه لازم له، وذلك كالنهي عن بيع درهم بدرهمين، فالنهي هنا وارد من أجل الزيادة في أحد العوضين، وهذا أمر خارج عن نفس العقد، لأن المعقود عليه وهو الدرهم قابل للبيع في الأصل، وكونه زائدا أو ناقصا صفة من أوصافه لازمة له، فالنهي ليس لنفس العقد وإنما لصفته اللازمة له، والنهي أيضا في هذه الصورة يدل على الفساد. الصورة الرابعة أن يكون النهي راجعا لأمر خارج عن العقد أو المعاملة وليس بلازم لها، وذلك كالنهي عن البيع وقت النداء من يوم الجمعة، فإن النهي راجع إلى أمر خارج عن عين المعاملة والعقد، وهو الخوف من تفويت صلاة الجمعة وليس لذات البيع، لأن المحرم ليس خصوص البيع، وإنما هو كل عمل يؤدي إلى تضييع الصلاة يوم الجمعة. وتفويت العبادة أمر مقارن للبيع، إلا أنه غير لازم له، فقد يكون بالبيع وقد يكون بغيره، والنهي في هذه الصورة لا يدل على الفساد، لأن النهي ليس لذات البيع، وإنما هو من أجل الحفاظ على الصلاة وعدم تضييعها، وقد يحصل البيع وهما في الطريق إلى الصلاة ولا يؤدي إلى تضييعها. وكالبيع وقت النداء، الصلاة في المكان المغصوب، والوضوء بماء مغصوب، والمسح على خف من الحرير المحرم على الرجال مما لم ينهى عنه لعينه، وإنما لأمر خارج عنه غير لازم له. فالنهي هنا ليس لذات الصلاة ولا لذات الوضوء، وإنما هو لما قارنهما من الغصب المحرم، فالصلاة صحيحة والغصب حرام. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه مع بعض الأصوليين إلى أن النهي يدل على الفساد في هذه الصورة أيضا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا لازلنا نتكلم في مباحث المصدر الأول من مصادر التشريع المتفق عليها، وهو القرآن الكريم. وقد ذكرنا في بداية بحثنا فيه أنه يشتمل على أبواب متعددة، وقد أتينا في الأيام الماضية على ثلاثة أبواب منها: الباب الأول في تعريف القرآن وما يتعلق به من مباحث مختصة به، والباب الثاني في مباحث اللغات وكيفية الاستدلال بالألفاظ، والباب الثالث في الأوامر والنواهي. وسنتكلم اليوم على الباب الرابع، وهو المشتمل على مباحث العموم والخصوص، وسيكون الكلام فيه مشتملا على فصلين: الفصل الأول في العموم والفصل الثاني في الخصوص. ونبدأ بالكلام على الفصل الأول وهو العموم، ونبدأه بتعريف العام. فقد عرفه الأصوليون بأنه لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، فقولنا لفظ يخرج المعنى، لأن العموم من عوارض الألفاظ على الأصح دون المعاني. وقولنا يستغرق الصالح له أي يتناول كل فرد مما يصلح لدخوله فيه دفعة واحدة، فخرج بذلك المطلق، لأنه لا يدل على شيء من الأفراد فضلا عن أن يستغرقها. وخرجت النكرة في سياق الإثبات، مفردة كانت أو مثناة أو مجموعة أو اسم عدد كرجل ورجلين ورجال وعشرة، فإنها تتناول ما تصلح له، ولكن على سبيل البدل لا على سبيل العموم والاستغراق، وذلك نحو قولك أكرم رجلا وتصدق بعشرة دراهم، فإن الرجل لا يستغرق جميع الرجال، وكذلك العشرة لا تستغرق جميع العشرات، والمأمور يخرج من العهدة بإكرامه رجلا واحدا دون تعيين له، وبتصدقه بعشرة واحدة دون تعيين لها. وسيأتي معنا في مباحث المطلق الفرق بين النكرة والمطلق والعام بالتفصيل. وأما قولنا من غير حصر فهذا قيد خرج به اسم العدد من حيث استغراقه لآحاده، فإنه لا شك يستغرقها ولكن بحصر كالعشرة مثلا، فإنها تستغرق آحادها ولكن لا تزيد عليها فهي محصورة، ولا كذلك العموم، فإنه يستغرق كل ما يصلح له من غير حصر، وذلك كما لو قال القائل لا تكرم الملاحدة، فإنه نهي عن إكرام كل من يصدق عليه أنه ملحد بدون استثناء. ويدخل في هذا الحد اللفظ المستعمل في حقيقتيه كالقرء مثلا، الشامل لأفراد الحيض والطهر، إذ أنه حقيقة في كل منهما، كما يدخل فيه اللفظ المستعمل في حقيقته ومجازه، فيكون اللفظ شاملا لأفراد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وذلك كاللمس فإنه يراد به الجس باليد ويراد به الوطء. ويدخل فيه اللفظ المستعمل في مجازيه فيكون شاملا لأفراد المعنيين المجازيين، كالشراء المراد به السوم والشراء بالوكيل، كما يدخل فيه أيضا المشترك المستعمل في أحد معنييه إذا قامت القرينة على أن المراد به أحد المعنيين، إذ هو مع قيام القرينة لا يصلح للمعنى الثاني، فإذا كان عاما استغرق جميع ما يصلح له. ولكن هل تدخل في العموم الصورة النادرة، أي التي لا تقع إلا نادرة، والصورة التي لا يقصدها المتكلم في كلامه، أم لا تدخل فيه؟ فنحن عرفنا أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، إلا أنه في بعض الحالات يطلق اللفظ العام، وتكون هناك بعض الأفراد النادرة التي لا يتبادر إلى الذهن إرادتها، كما يوجد بعض الأفراد التي لم يقصدها المتكلم في كلامه، فهل تدخل هذه الصورة النادرة بناء على استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له ندر أو اشتهر، قصده أو لم يقصده، أم لا تدخل بناء على ندرتها وعدم قصدها؟ اتفق الأصوليون على أن الصورة النادرة والصورة التي لم تقصد تدخل في العموم قطعا إذا قامت القرينة على قصدها، وتخرج منه قطعا إذا قامت القرينة على عدم إرادتها، وبقي ما إذا لم تقم القرينة، وذلك كالفيل في الصورة النادرة فإنه ذو خف، وقد تقع المسابقة به إلا أنها نادرة، فهل يدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر فيشمله الحكم ويصح السبق به بناء على عموم اللفظ وتناوله، أم لا يدخل بناء على ندرته؟ جمهور الأصوليين على أنه داخل مراعاة لشمول اللفظ وعمومه ما لم تقم القرينة على عدم إرادته. ومثال الصورة التي لم تقصد وتدرك بالقرينة ما لو قال الموكل لوكيله: اشتري لي سيارات فلان، وفي هذه السيارات سيارة كان قد حلف ألا يركب نوعها، إلا أنه حينما أمر وكيله بالشراء لم يكن يعلم أن في هذه السيارات هذا النوع الذي حلف ألا يركبه، فهل تدخل هذه السيارة في التوكيل بناء على عموم الصيغة التي وكله بها، أم لا تدخل بناء على أنه لا يمكن أن يقصدها لأنه حلف على عدم ركوب نوعها؟ الصحيح الذي ذهب إليه الأصوليون أن هذه الصورة التي لم تقصد تكون داخلة في عموم اللفظ الصالح لها، ويكون شراء الوكيل لها صحيحا، ويلزم الموكل أن يبر بيمينه ولا يركبها. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.